طامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS، نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسبما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. في البداية أيها الأحباب، أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. قبل أن نجيب على بعض الرسائل أن تأتينا اتصالاتكم، ألفت نظر الأحبة الكرام إلى أنه ما زالت أو الحلقة أو البرنامج يتلقى رسائل الأحباب. رقم الرسالات في مصر 94 20 94 20، وباقي الأرقام تظهر أمامكم، باقي ومن السعودية 87291 من السعودية، باقي الأرقام تظهر أمامكم على الشاشة تباعا إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذا كان الشريط قد رفع من على الشاشة فما زالت الرسائل تعمل وما زالت تدخل إلى الحلقة تباعا يوميا، ويتم الإجابة والتعامل معها إن شاء الله سبحانه وتعالى. سؤال يقول صاحبه: هل أرض الدولة أو أراضي الدولة التي تباع عن طريق البنك بها ربا؟ نعم، لأن البنك لا يملكها، وهذه الأموال التي في البنوك ليست ملك للدولة، إنما هذه الأموال إنما هي أموال المودعين، والدولة ليست وكيلة ولا نائب أبدا، يعني هذا أمر معروف. ولذلك الشرط الأساسي لو أنها هي تبيع على أي وضع ما كان في شركات أيا من كان، ولكن تابعة للدولة، تبيع كاش تبيع تقسيط، لا حرج ولا بأس. لكن كل دور البنك حينئذ أنه يقدم المال ثم للدولة، ثم يقوم الشخص الذي اشترى بسداد هذا القرض الذي هو عبارة عن سداد ثمن الأرض إلى البنك. ما دور البنك؟ مقدم قرض فقط لغير، إذن البعد عنه غنيمة لأنها ربا. طيب، معنا اتصال محمد من المغرب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أفضلك يا شيخ، عاوز أسألك على الذي أحدث عزك الله بعد طواف الإفاضة، يعني اختصر الطواف وأحدث خلافة في الطواف، هل يعيد الطواف أم فقط رفع في الطواف؟ واضح سؤالي من
قبل. عفوا سيد الكريم، يعني هو أنهى الطواف كاملا ثم أحدث
الإفاضة في الحج، ولكن خلال ركعة في الطواف أحدث أعزكم الله،
جيد،
أعاد الوضوء ولكن يعني أكمل أعاد ركعتين، هل يعيد الطواف أم فقط ركعتين؟ جزاكم الله خير.
إياكم حبيبي، سأجيبكم إن شاء الله. الأخ الحبيب الذي سأل محمد من المغرب الآن، أسأل الله أن يتقبل منه عمله، وأن يتقبل من إخواننا الحجيج حجهم، وأن يثيبهم خيرا، وألا يحرمنا أجرهم وثوابهم، اللهم أمين يا رب العالمين. يقول الأخ الحبيب الكريم: هو أدى طواف الإفاضة، أدى طواف الإفاضة وانتهى منه، وعندما قام يصلي ركعتي في مقام الخليل إبراهيم فإذ به أحدث، هل يعيد الركعتين أم يعيد الطواف؟ الركعتان يا حبيبي ليست مرتبطة بالطواف، فما دام قد انتهى الطواف كاملا وانتقض الوضوء بعده فطوافك صحيح، تخرج وتتوضأ تعيد الركعتين إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن طوافك صحيح ولا يؤثر فيه ما حدث. أسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب، سيد من الدقهلية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا
حضرتك يا شيخ سام،
الله يرضى عنك وعن والديك،
ربنا يبارك فيك.
تفضل.
بقول لحضرتك انا ليا بيت كاتبه باسمي، البيت باسمي،
نعم،
ينفع اكتب لمراتي النص فيه.
لك أولاد؟
لي أولاد صبيان وبنات.
حاضر سأجيبك إن شاء الله. فوزية من الجيزة السلام عليكم.
فضلت الشيخ عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
أنا متجوزة ودلوقتي حل الجوز جوز بنت أختي.
سأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخ الكريم الذي اتصل يقول بيتي باسمي، هل يجوز أن أكتب نصفه لزوجتي؟ سألناه معك أولاد؟ قال نعم معي أولاد وبنات. أقول للأخ الكريم بداية، حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لي أن أكتب جزءا من ممتلكاتي لابن من أبنائي أو للزوجة أو لأب أو لأم أو أيا ما كان ما دام وارث، لا يجوز هذا. هذا أمر في كلام النبي واضح وضوح الشمس. متى يباح ذلك؟ إذا بينا الأصل لا يجوز، وخاصة إذا كان الإنسان ليس عنده أولاد. وأنا سألت قال عندي أولاد وبنات، يعني ليس تهربا من الميراث. طيب متى يجوز للإنسان أن يخص بعض الورثة بجزء من ميراثه؟ يخصهم في حالتين. الحالة الأولى إذا كان هذا الذي سنضع أو نكتب له جزءا من الميراث معاق ذهنيا أو بدنيا ولن يكفله إخوته سواء كانوا صبيان أو بنات، وكلنا يعلم ماذا يفعل هؤلاء بهؤلاء المعاقين، فإن إذا ما خصصنا جزءا وليس بالكثير يعينه على حياته التي يحياها لا بأس ولا حرج، هذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. الحالة الثانية، لو أن هذه الزوجة يا أخي الكريم قد كانت تعمل وكانت أموالها تدخل في شراء هذه الأرض أو البناء الذي بنيت به المكان المسكن، في هذه الحالة يكتب لها بمقدار مالها. مثلا لو أنها أخذت ميراث أهلها ووضعته معك في بناء البيت، أو أنها كانت تعمل ولها دخل منفصل عن دخله وكانت تعطيك هذه الأموال وأنت تقوم على البناء، إذا يكتب لها بمقدار ما شاركت، أما ما سوى ذلك لا يجوز بارك الله تعالى فيك. يلحق بذلك لو أن الأولاد عقيم وسيئين ويتطاولون عليك وعليها بالضرب وربما طردوها بعد موتك، هذا أمر يجوز لنا أن نضمن لها مكانا ولو يسيرا بسيطا تعيش فيه، ما سوى ذلك أخي الحبيب لا يجوز، ونترك الأمر لله جل وعلا. ربنا في القرآن علمنا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. طيب معنا فوزية سلام عليكم. طيب معنا دعاء سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ممكن بس هتكلم في موضوع بس اطول عليك شويه يا شيخ.
تفضلي.
انا كنت حملت في ثلاث توائم وسالت في دار الافتاء، الشيخ قال يعني الدكتور قال نزلي واحد وكده، فنزلت منهم واحد عشان خاطر اثنين تانيين يعيشوا. وبعدين اكتشفت في الشهر الرابع ان في واحده منهم مش مكتمل مخها، فقالوا لي ايه سيبيها واما تولدي ان شاء الله يعني هتتوفى مش هتكمل. فهي عايشه لحد الان ثلاث شهور، واللي هي كانت سليمة توفت من يومين، صحيت من النوم لقيتها متوفية جنبي، قالوا لي اختناق، فأنا مش عارفة إذا كنت أنا نمت عليها ولا إيه، فأنا تعبانة جدا يا شيخ، ويا ريت تقول لي حاجة بس تريحني إني نفسي تعبانة جدا.
سأجيبك إن شاء الله. معنا اتصال آخر، سلام عليكم. سامح من الجيزة سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حضرتك أنا أديت سفرت الحج الحمد لله أنا وزوجتي هذا العام.
نعم.
وأثناء طواف الإفاضة زوجتي خافت تغلط فنوت أنها تطوف 8 أشواط، وفي أثناء الشوط السادس أو السابع ما تذكرتش بالضبط في أي شوط فطافت شوط زيادة، فإيه موقفها؟
حاضر. نواصل الإجابة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت الكريمة التي سألت قالت أنا إنسانة متزوجة، هل يحل لزوجي أن يتزوج بنت أختي؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجمع نص حديث النبي هكذا،
لا يجمع بين المرأة وبنت، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا خالتها ولا بنات أختها، لا يجوز شرعا أن تجمع بينهم، هذا تحريم مؤقت. إذا طلقك أو مت جاز لك أن يتزوج بأختك أو بنتها، أما كنت على عصمته وفي حياته وعقد الزواج قائم هذا جمع محرم ويدخل في زنا المحارم. فنرجو أن نتقي الله تبارك وتعالى، وعلينا أن نراجع أنفسنا، لا جمع بين الزوجة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وهذه بنت أختك لا يجمع بينك وبينها كما لا يجمع بينك وبين أختك، بارك الله تعالى فيك. الأخت الكريمة التي سأل ما حملت في ثلاثة توأة، سألت في دار الإفتاء قالوا لها نزلي واحد بنبيع بطيخ، وفي الشهر الرابع لما كشفت سونار كما ذكرت في الرسالة أو في سؤالها وجدت أن إحداهن غير مكتملة العقد، قالوا لا تركيها عندما تولد حتموت، لم تمت وماتت سليمة، ماتت باختناق. يعني هي تسأل تقول ألا أدري هل اختناق بسببي أم ماذا، أنا تعبانة ماذا أفعل. العجيب الذي أتعرض إليه ولم لا أدري الذي أفتاها هذا على أي أساس أفتاها تنزل واحد من الثلاثة، إيه السند الشرعي، إيه الدليل، ألا يكفون عن العبث بأحوال الناس وليتقوا الله تبارك وتعالى. أنا نفسي يقول لي إيه الدليل، أنت النهاردة بتقول أنت بتنزل واحد من الثلاثة، واحد حامل في أربعة، أفتتها تنزل واحد أو اثنين من الأربعة على أي أساس، على أي أساس. اللهم يا رب ارحمنا من هذا العبث، اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. فهذا خطأ كبير. طيب الأمر الثاني، سبحان الله، والله يا إخوان ما تدخل الإنسان في صنعة الله إلا وأفسدها. اتركوا الأمر للملك، اتركوا الأمر لله تبارك وتعالى. يعني أهل الطب قالوا لها هذه اللي هي غير مكتملة العقل لما تتولد حتموت حسب العلم الظن اللي هم درسوه، لكن هناك علم آخر لا يعرفون عنه شيء، علم الملك الذي لا يتدخل فيه إنسان، هذا في علم البشر تموت، في علم الله أمر آخر. سبحان الملك، السليمة تموت، كم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، نسأل الله العفو والمعافى. على كل حال الأخت الكريمة تقول ماتت السليمة مختنق، وهي لا تدري هل هي نامت عليها فاختنقت فماتت أم ماتت من نفسها. أقول الأخت الكريمة هوني على نفسك ما لم تكوني قد استيقظت ورأيتيها تحتك، حينئذ تسببت في موتها، ولكن دون ذلك فلا تجعل الشيطان يلعب برأسك، وأسأل الله أن يثبتك ويصبرك، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. مرحبا يا سامي.
عليك السلام. خبرك يا شيخ؟
تفضل.
والله لو سمحت يا شيخ عاوز اسألك سؤال. عندنا احنا عندنا في البلد النص فدان، بس النص فدان دي اصلاح، ارض اصلاح يعني عليها فلوس يعني تندفع، فالارض دي اصلا ما لسه ما تسددتش، يعني من الاصلاح عليها فلوس بتندفع لسه ما تسددتش خالص خالص يعني.
تمام.
يجوز عماتي يكون لهم فيهم ميراث ام لا؟
تمام، سأجيبك ان شاء الله. فوزية من الجيزة، السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
ايوه مع حضرتك. السلام عليكم.
الو.
اسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا فضيلة الشيخ، انا متجوزة بقالي 15 سنة.
نعم.
جوزي عايز يتجوز بنت اختي، هل يجوز؟ بيقول لي انا اطلقك واتجوزها، يجوز يا فضيلة الشيخ؟
سأجيبك ان شاء الله.
وماشي معاها بقالي تسع يعني مع بعض بقى من 9 سنين، وبعدين انا مكلمش اختي.
لا حول ولا قوة الا بالله، سأجيبك. ام هبة من الجزائر، مرحبا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
لو سمعت، انا كنت قد طرحت سؤال بالامس.
تفضلي.
لكن الشبكة كان ضعيفة، ويمكن حضرتك لن تسمع السؤال جيدا.
اعيديه.
نعم، بخصوص اختي التي تريد شراء شقة بقدر بوي.
نعم.
هي تعلم أن هذا حرام لكن عندها أسباب ثقيلة والله.
نعم.
فحمالها يتحرش بها دائما. نعم. ويطلب دائما أن تكون له ويقول لها أنا لا أريد أن أدخل عليك امرأة تشاركك ملكك لكن طوعيني بحايشك عيشة أفضل مما أنت فيها. وعندما أخبر الزوجة وحاول أن يكلمها قال مثلك ويقول هذا بيتي من لم يجده فلينفر. هي تعيش مأساة أرجوكم أن تنفعون.
لا حول ولا قوة إلا بالله. إياكم الله سبحانه حالك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا والله الذي لا إله غيره. أسئلة اليوم في بعضها تصيب القسيان والله والله ثم والله لولا خشية الإثم من الله لاعتزلت الأمر برمته ولكن لا أملك إلا أن أقول لا تؤاخذنا ربي بما فعل السفهاء منا. آمين يا رب آمين يا رب. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. أديت فريضة الحج أسأل أن يتقبل منك أيها السائل الحبيب هو وزوجتي. يقول في طواف الإفاضة أنا وزوجتي 7-8 أشواط خشية أن يعني لو أخطأت. هذا خطأ بالتأكيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم. النبي طاف 7 أشواط 7 طافش 8 ولا يجوز لي أن أنتويها 8. طب يا أخي أنا خايف أغلط إيه المشكلة؟ أبني على الأقل يعني أنا شكيت في العدد دول 5 ولا 6 يبقوا 5 6 ولا 7 يبقوا 6 لكن منويش من البداية 8 أبدا. على كل حال هو قال أنها يعني في السادس اتلخبطت وشكت فأتت بواحد زيادة طواف وصحيح. أسأل الله أن يتقبل. اللهم أمين يا رب العالمين أمين يا رب. السائل الذي سأل قال في البلد عندنا نصف فدان أرض إصلاح زراعي عليها أموال هذه الأموال لم تسدد بعد يجوز لعماتي أو يكون لهم ميراث فيها؟ انتبه معي ولا تأخذ أول الكلام وتترك آخره. أنا لا أشكك في أخي الحبيب لكن بعض الناس دائما يأخذ الكلام اللي يفيده. فأقول هذه أرض ليست ملك وما دام ليست ملك فإنها لا ميراث عليه لا تورث. لكن المعلوم يعني الإيجارات وما شابه ذلك لا ميراث فيها. طيب هذه الأرض في حكم الملك إزاي؟ لأن هذه الأرض هي أنتم تتصرفون فيها كما شئتم لكن عليها مبلغ من المال مثلا 1000 جنيه 2000 أيا من كان. أنا أضرب مثال إذا تم سداد هذا المبلغ انتقلت الأرض لكم ومات من كان يملكها على هذا جدكم مثلا هل تدخل عماتكم فيها؟ نعم تدخل وتأخذ نصيب كل واحدة نصيبها مسقلة بالأعباء والديون. بمعنى إذا كان هذه الأرض مثلا عليها 5000 جنيه مثلا وكل واحدة منهما عليها 1000 جنيه نصيبها تدفع 1000 جنيه وتأخذ نصيب الأرض لكن ما تأخذش الأرض وإحنا اللي ندفع. أتمنى أن تكون قد فهمت إجابتي. بارك الله تعالى فيك أيها الحبيب. الأخت الكريمة التي سألت وقالت متزوجة من 15 سنة يريد زوجها أن يطلق ليتزوج من بنت أختها التي يمشي معها في الحرام من 9 سنين كاملة. أقسم بالله أنا قلبي متعب من هذا وأمثاله وأقول ما أصدق الله تبارك وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. هو ليه ربنا وضع حدود؟ لماذا الله سبحانه وتعالى قال أن المرأة يجب أن تغطي جسدها ولا تجلس أمام الزوج بحجة أن دي بنت أختها ولا أختها؟ مرضى القلوب كثر. لماذا انتشر زواج زنا المحارم اليوم من مثل هذا؟ يريد بعد ما مشى معها في الحرام ما كلها 9 سنين يعرفها ويمشي معها يريد أن يطلق ليصحح الوضع. والله لا تعاقبن بضميرك ونيتك أمام الله. هذا إنسان عاصي وظالم وسيعامله ربه بما فعل. هذا محرم شرعا وليتق الله تبارك وتعالى وليقطع علاقته بهذه الفتاة وليرجع إلى رشده وإلى صوابه. فنسألك يا رب ألا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم أمين. ولو أني مكانك أيتها السائلة لا أبقيت عليه زوجا فإنه لا يستحق أن يكون زوجا. ولو كانت أختك في رشدها وزوجها في عقله لو أنه وقف على رأسه ورفع قدميه إلى السماء لا يتزوج هذه البنت سواء مت أنت أو طلقك. لكن الآن الأمور مختلطة، فيا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم أمين. وزاد الطين بلة. أختنا الكريمة الفاضلة، أنا لا أقصدها الكريمة العزيزة التي اتصلت لتوضع سؤالا بالأمس، أن أختها في شقة تريد أن تشتري شقة بقبض ربوي. المشكلة أن حماها يتحرش بها دائما. ماذا أصابنا؟ أبوها نسأل الله العفو والمعافاة يا رب. يا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم أمين يا رب. هذا أبوها لا تحل له، حتى لو ابنه مات لا تحل له، حتى لو أن ابنه طلقها والله لا تحل له، والله لا تحل له. ماذا جرى؟ ماذا أصاب الناس؟ نسأل الله العفو والمعافاة. فأقول للأخت الكريمة بارك الله تعالى فيها، إما أن تنتقل إلى بيت أبيها حتى يستطيع هذا الزوج أن يوفر لها سكنا. فإذا عجز ووجد أن زوجته ستضيع من بين يديه يجتهد قدر استطاعته حتى لو أخذ قرضا ربويا ينقذ زوجته فيها من الدمار والعار. نسأل الله العفو والمعافاة، ولكن لا يتساهل ولا يترخص، يبذل كل ما في وسعه قبل أن يلتمس هذا الجانب المحرم ويعلم أنه محرم. اللهم ارحمنا رب فإنك بنا راحم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أبا محمد.
الله يبارك فيك. إزيك شكرا.
الله يبارك فيك يا أخي الحبيب.
يشهد الله أن يحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا لأكله. آمين يا رب. تفضل حبيبي.
يا شيخ، حارت امرأة وانقضى حيضها وجمعها زوجها قبل أن تغتسل، فما الحكم؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. زينب بن القراء، السلام عليكم.
يا جماعه الفقراء بيقولوا ان هي مش ملزم ان يصرف عليها في علاجها، فهل فعلا الكلام ده صحيح؟
اعيدي سؤالك لانك دخل الصوت عندي من نصف السؤال.
حضرتك زوجة من 15 عام.
نعم.
ومرضت زوجها مش عايز يصرف عليها، يقولها انا مش ملزم ان اصرف على علاجك، اهلكم ملزمين بالصرف عليكي.
نعم.
وسالت في احدى القنوات الفضائيه، قالوا لها ان واحده كانت سيده حصل على بكالوريوس فقه تقريبا، استاذه سعاد، فقالت ان هو ايوه الكلام ده صح، والفقهاء اجمعوا ان الزوج مش ملزم يصرف على الزوجه في مرضها، هل الكلام ده صحيح؟
ساجيبك ان شاء الله.
شكرا يا فندم، ربنا يبارك لك فيك. سلام.
نواصل الاجابه ان شاء الله تبارك وتعالى. امراه حاضت وجامعها زوجها قبل الاغتسال، لا يجوز. قرأوا قول الله تبارك وتعالى، يسألونك عن المحيض قل هو أذى. إيه المطلوب يا رب؟ اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى ينقطع الحيض، لا، حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الأمر واضح، فليستغفر وليتوب إلى الله. طب معنا اتصال اخ احمد من السعوديه. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
بارك الله فيك يا شيخنا.
واياكم.
ونفع الله بك ورفع الله من قدرك.
يا رب وكل المسلمين، وغفر الله لنا ما تعلمون. تفضل.
ده ما عنديش اسئله، بس اسلم حضرتك بس.
الله يرضى عنك وعن والديك.
ورفع الله من قدرك، اللهم امين.
اجمعنا بهذا الحب في رحاب الجنه، امين يا رب.
الله يحفظك بالله ان شاء الله.
بورك فيك حبيبي. اختنا الكريمه التي سالت الان، زوجه من 15 عام مريضه. زوجها لا يريد أن يصرف عليها ولا ينفق على علاجها، يقول أن أهلك ملزمون بالنفق عليك. تقول أفتتها إحدى المفتيات على إحدى القنوات الفضائية أنك هذا الكلام غير صحيح. هذا الكلام باطل جملة وتفصيلا. يعني هو خدها صحيحة مقيمة يستمتع بجسدها فقط، سامحوني في هذا التعبير، فمقابل هذا ينفق. فإذا ما مرضت يقوم بإلقائها إلى أهلها، وأهلهم الذين في أي مذهب من المذاهب التي أفتت هذه، على أي وجه؟ الدليل إيه؟ أليس الزوج مطالبا بالإنفاق؟ اسألوها، اسألوا اللي أفتت هذه، النفقة هذه تشمل إيه؟ الزوج ملزم شرعا بالإنفاق على زوجته، والنفقة هذه تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والعلاج. يعني لما تمرض نقول لابوها تعالى اصرف عليها؟ لا والله، سبحان الله العلي القدير، ما سمعنا بهذا في الاولين والله. هذا الكلام غير صحيح، وهذا زوج بخيل فليتق الله تبارك وتعالى. نعكس الصورة ونسأل الزوج، لو أختك دي مريضة وعند زوجها وطالبك زوجها أن تنفق عليها، ماذا ستقول له؟ ترضى لنفسك ما لا ترضاه لغيرك. هذا الكلام يا أختي الكريمة غير صحيح جملة وتفصيلا، غير صحيح جملة وتفصيلا. يجب عليه أن ينفق عليها وأن يقوم على علاجها مهما كلفه هذا، لأنها تخصه وفي بيته، وانقطعت علاقتها بأهلها إلا من صلة الرحم وكافة. فإذا ما ساعدوا وأنفقوا معه ووقفوا إلى جواره فقد فعلوا الفضل وليس الفرض، الفضل وليس الفرض. نسأل الله العفو والمعافاة. طب معنا أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله كل خير.
وياكم.
عندي سؤال، يعني صح، يعني أسأل عن صحة حديث.
تفضلي.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونين.
نعم.
صوت عند مصيبة ورن عند فرح. الحديث صحيح، ولو صحيح الرن عند الفرح دي الزغروطة يعني؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. أعزكم الله. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا عبد الله.
ربنا يصلح حالك، والله بحبك في الله يا شيخنا.
أحبك الله الذي أحببتني لأجله.
الله يبارك فيك يا رب ويجعلك دائما محفوظ يا رب السماوات والأرض، يحفظك الله من كل سوء.
يغفر الله لنا ما لك علينا. آمين يا رب.
شيخنا الله يصلح حالك. أنا طبعا كنت يعني إنسان عاصي وكده، وربنا أمن علي والحمد لله رب العالمين، التحيت وبقيت لسان ملتزم والصلاة بمشيئة المولى عز وجل في وقتها، وأتمتم الحمد لله رب العالمين بذكر الصلاة على رسول الله ألف مرة في اليوم.
الله.
واقرا سبحان المولى عز وجل قل هو الله احد، لان انا طبعا ما بعرفش اقرا واكتب، بقرا قل هو الله احد 100 مره. فبالله عليك يعني نفسي كده ان انا افرح كده، ويعني اشوف جزاهم ايه ده، يعني مثلا سبحان الله يعني ليا صواب القراءه او ليا صواب مثلا تمتمه كده بذكر النبي عليه الصلاه والسلام او لا. الله يصلح حالك.
الله يرضى عنك وعن والديك. امين الله. يا رب. امين يا رب. عزك الله. الاخت التي سالت عن صحه الحديث صوتان ملعونان، فيه كلام لاهل بعض علم الحديث من حيث التصحيح والتضعيف، لكن على كل حال يعمل به. سبحان الله، صوتان ملعونان يتسأل صوت عند رنة وعند نعمة. عند الرنة اللي هو الصويت على الميت، وعند النعمة الزغروتة، والحديث يشملها وهي مقصودة به. نريد أن نشكر الله. هم أقول لك أنا عايزين عبر عن فرح، تعبير النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه ما يحب فكان ينزل ساجدا يسجد شكر لله على ما أمن به من نعمة. إذا أتى خبر مفرح كان يفعل هذا النبي. إحنا بنعمل كده؟ أنا تلاقي الأخت ما شاء الله ربنا ادها الصحة تحط إيد على بقها تلاقي صواريخ طالعة. لا يجوز، لا يجوز أن نتقي الله سبحانه وتعالى. الأخ الحبيب الذي اتصل وقال كنت عاصيا وقد من الله تعالى علي بالالتزام، فصرت أصلي على النبي في يوم 1000 مرة وأقرأ قل هو الله أحد، وأنا رجل أعرف القراءة فأريد أن يعرف. يقول له هنيئا لك، كلنا كنا عصاه، والله أسأل أن يتقبل منا، بل أبشر بفضل الله. ماذا قال ربنا في خواتيم سورة الفرقان؟ فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إيه الجزاء يا رب؟ أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني تخيل حضرتك كنت قبل الالتزام 30-40 سنة أقل أكثر معاصي ذنوب أوزار، كل هذه المعاصي والذنوب والأوزار بنص الآية التي ذكرتها لك في خواتيم سورة الفرقان تبدلت لحضرتك بقت حسنات. الله. ليس هذا فقط، ألزم نفسه الصلاة على النبي. الصلاة على النبي كنز من الكنوز لا تغفلوا عنه. اللي صلي على النبي مرة الله يصلي عليه أمامه 10، حضرتك تصلي 10 الله يصلي عليك أمامها 100، تصلي 1000 يصلي أمامك عليها 100,000. ما شاء الله، والله يضاعف لمن يشاء، فلا تنقطع عنها. بارك الله فيك. وأما التمتمة والدمدمة أو القراءة قل هو الله أحد عمل طيب وراقي، فيتعدل ثلث القرآن. هناك يعني أثر ورد حديث روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن جبريل قال له أبلغ أبا ذر من السلام، قال أو تعرفه؟ فقال وكيف لا أعرفه، ملائكة السماء كلها تعرفه من كثرة قراءتي لقل هو الله أحد. فلما بلغ الحبيب أبا ذر بهذا الكلام قال أو يعرفني، يعني جبريل يعرفني يا رسول الله؟ قال لقد عجبت مما عجبت منه. وسألت نفس السؤال، قال وذكر النبي الكلام الذي ذكرته، وكيف لا نعرفه وقد عرفته ملائكة السماء. فأقرأ القرآن بارك الله فيك، وأكثر من قراءة قل هو الله أحد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما استخلف أحد الناس على قوم من الأقوام وكان من أهل القرآن، لكن كان هذا الرجل لا يقرأ إلا قل هو الله أحد، يعني صلي بيهم الصبح صلاة جهرية، الصبح المغرب العشاء، يقرأ في الركعة الأولى قل هو الله أحد، في الركعة الثانية قل هو الله أحد. فالناس ملت، أليس سمعت غيرها؟ يعني سمعنا حاجة تانية، مش استقلال ولا انتقاص من قدرها وشأنها، لا والله، لكن عايزين يسمعوا. فقال إن أردتم إمامتي لن أصلي إلا بها. خلاص شوفوا الأدب، ما شلغوش ورموا برا المسجد وتطولوا عليه. إلى أن ذهبوا إلى النبي فشكوه إليه، فقال له الحبيب ما معناه؟ ما منعك أن تسمعهم مما معك، معك قرآن تاني؟ قال أحبها رسول الله، أنا بحب الصورة دي قوي. فقال حبك إياها أدخلك الجنة. أسأل الله أن يكرمنا وإياك بطاعته، وأن يثبتنا وإياك على محبته، وأن يجمعنا في مستقر رحمته في الجنة، اللهم آمين يا رب العالمين. آمين آمين يا رب. الأخ الذي يسأل يقول، طيب معنا بركاتنا السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
نعم الحال والله،
تقبل الله منكم يا رب.
آمين آمين.
الله يرضى عليك يا شيخنا، بس نصيحة للقنوات الفضائية اللي تنشر في الوقت الأخير إعلانات لسيناكولا، وصراحة يعني ما أدخلنا التلفاز إلا من أجل القناة الإسلامية ومن أجل نهرات الناس، قناة الرحمة والحكمة، فيعني يظهر إعلانات زي ما حضرتك ترى الإعلان، ما فيش داعي للإيضاح.
نعم.
وجزاك الله خير.
إياك وحبنا، أصلح الله حالنا وحالك، بارك الله تعالى فيك. الأخ الحبيب، طيب معنا محمد من أسيوط، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال حضرتك، هو احنا لو واحد عايز يصوم صيام داود اللي هو يصوم يوم ويفطر يوما، فازاي يعمل كده؟ خاصة ما يوم الجمعة لازم نصوم يوم قبله ويوم بعده، ونفس الكلام يوم السبت. صحيح، فمثلا واحد مثلا يقول مثلا انا ويت اصوم صيام داود مثلا مدة شهر مثلا، وبعد كده يرجع يصوم اثنين وخميس، ولا ايه المشكلة عشان ما يحبش تعرف بين ايام يعني؟
بارك الله فيك حبيب.
شكرا خلاص،
طبعا جزاكم الله. الاخ الحبيب الذي تكلم عن الاعلانات بتاعة القنوات الدينية، أخي الحبيب نسينا أن هذه القنوات تحتاج إلى إمدادات، وهذه بعض القنوات الدينية متعثرة لأبعد مما تتخيل. ويعني إخواننا المسلمين في غفلة عن هذه، أنا لا أريد أن أذكر قنوات بعينها أو باسمها، الشرط والضابط في هذه الإعلانات ألا يكون فيها ما يخدش الحياة أو محرم شرعا أو يتعارض مع عقيدتنا، ساعتها كل أهل العلم سيقفون، وهذا أمر لا خلاف عليه، بارك الله تعالى فيه. الأمر الثاني، الأخ الحبيب الذي يسأل عن صيام داود، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليمات، اللهم أمين يا رب العالمين. فنقول هذا الصيام يوم وإفطار يوم، ويقول طب لو تعارض مع صيام يوم الجمعة، هذا أخي الكريم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يحب الصيام ليس صيام داود، فكان النبي يعني يبين ذلك، إذن الأمر يجوز لنا أن نصوم يوم ونفطر يوم، حتى ولو أتى يوم الجمعة لا حرج ولا بأس. طب أنا هصوم شهر على هذه الطريقة ثم أعود صيام الاثنين والخميس، لا حرج ولا بأس إن شاء الله، هذا كله صيام تطوع، والإنسان يلتقط من صيام التطوع ما يناسبه، بارك الله تعالى فيه. الأحبة الكرام، عفوا فاصل قصير، ابقوا معنا.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني،
ما بيشرب خمي قولة أحان، ما بيشرب خمي قولة أخبار، بيشرب خمي قولة تنفر ولا ممكن قولة، وانا وانت مشرب خمي قولة من انت من المرة القولة
في الآخر سيدا
سينا قولة انت النكاتشون.
قناة الناس، شاشة تأخذك للجنة.
حران ما بيشرب خمي قولة أحان، ما بيشرب خمي قولة أخبار، بيشرب خمي قولة تنفح ولا ممكن قولة، وانا وانت نشرب خمي قولة من انت من المرة القولة
في الآخر سينا
سينا قولة انت النكاتشون.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد، أيها الأحباب، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنواصل الإجابة على ما معنا من أسئلة ورسائل إن شاء الله سبحانه وتعالى. صاحبة الرسالة أو صاحب الرسالة يقول: أعلم التجويد والقاعدة النورانية وأعطي إجازات قرآن، إجازات جمع إجازة، فهل يجوز أخذ المال مقابل ذلك؟ نعم، قلنا مرارا وتكرارا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، ولو أن الأمر بيدي لأكرمت هؤلاء الذين يعلمون القرآن بحيث يكون هذا يتفرغون لهذا العمل، حيث نفرغ أجيال ونخرج أجيال تحمل كتاب الله تبارك وتعالى، فعلى الدولة في أي بقعة من أرض لأن تكفل هؤلاء، لكن المعايير معكوسة، اللي يكفلون أهل الفن أي الله بيقول لك ابتكارات واختراعات، والفسق والفجور يكرمون في طول بلاد العرب وطول بلاد المسلمين، أما أهل العلم والقرآن لا يعلم الناس عنهم شيئا إلا من رحم ربي جل وعلا، فيجوز أن نأخذ أجرا بشرط أن يكون مبالغا ولا مغالا فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى، نراعي فيه ظروف إخواننا وشبابنا الذين يتعلمون إن شاء الله جل وعلا. نظرا لضيق الوقت لا نستطيع صلة الأقارب إلا الوالدين والأخوات وأولادهم، حكم ذلك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صلة الرحم مطلوبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام إن الله كان عليكم رقيب. يا لها من رقابة، أرجو من إخواننا أن ينتبهوا للآية في أوائل سورة النساء. طيب، صلة الرحم، خلوا بالكم يا إخواننا، احنا عندنا الرحم نوعين: رحم عامة ورحم خاصة. الرحم العامة التي تربطني وتربط السادة المشاهدين وكل إخواننا المسلمين هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه أقوى وأشد من صلة الرحم الخاصة التي تربطني بأبي وأمي وإخواتي وإخوتي وأبنائهم وأبناء العمومة وما إلى ذلك، سبحان ربي. طيب، العائلة متسعة وكثيرة وكبيرة، ولو أردت أن أصل كل واحد أيام السنة لا تكفي، ماذا نفعل؟ ولو بالهاتف، ولو بالهاتف، إذا التقينا بهم في مكان عرفناهم وعرفونا، فمن العجب أن يلتقي بعض أفراد العائلة والأسرة، وهذا يحدث أحيانا، فلا يعرفوا بعضهم عن بعض شيئا، فيفاجئ أن هذه ابنة عمته أو ابن خالي أو ابن عم وهو لا يعلم، لا، هذا تقصير منا، فينبغي أن نعترف بهذا، الدنيا أخذتنا وشغلتنا، ونعتذر لإخواننا، نعم نعتذر لهم، ولكن على الأقل يكون هناك اتصالات فيما بيننا على الأقل من الحين إلى الحين للإطمئنان والتفقد إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، الأخت خيرة من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، قبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين يا رب، آمين.
تفضلي. هون عليك يا شيخ، لقد مزقت قلبي.
بورك فيك.
لقد تمزق القلب من أحوال الناس، هون على نفسك.
اللهم نعم يا رب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم رحمته وبركاته، أسأل الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. طيب، أمة الله من سوهاج، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، تفضلي تفضلي.
لو سمحت فضلت الشيخ، يعني عايزة نعرف ما حكم الدين في زوج متشدد شوية كده، ويعني عامل أهل بيته يعني بصعوبة شديدة يعني.
نعم، سأجيبك إن شاء الله. أنا محسن، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله يا سيدنا.
تفضل.
أنا بس أسألك، هل حج الزوجة فرض على الزوج، ولا ده خاصة إن هي معاها الإمكانيات، هل هيبقى فرض عليه ولا ده يبقى من فضل منه؟
حاضر، سأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. أختنا الكريمة أو بنتنا التي اتصلت وقالت: زوج عامل أهل بيتي بصعوبة شديدة، هذا رجل لا يفقه الإسلام، هذا رجل لا يعرف شيئا عن دينه، نسأل الله أن يهدي الجميع. الرجولة يا إخواني ليست غلظة وليست عصبية، النبي يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، هذا هو المعلم، هذا هو الحبيب. مطلوب من الزوج يعني أن يكون مع زوجته سهلا، هينا، لينا بفضل الله تعالى، يمازحها، يلاعبها، يداعبها، يدخل عليها السرور في أي وقت لله تبارك وتعالى.
يعني النبي إذا كان النبي علمنا تبسمك في وجه أخيك صدقة أولى بهذا التبسم الزوجة اللي في البيت. بعض إخواننا تلاقيه يعني سامحوني في التعبير بيهرج مع طوب الأرض، يمزح مع طوب الأرض مع كل الناس يعني، وإذا دخل على باب بيته اتكشر ورسم 111 على وجهه، ويعني كأن عقربا لدغه. لماذا؟ أولى بهذه البساطة الست اللي داخل البيت، يعني نتقي الله سبحانه وتعالى. قد يظن بعض الناس أنه ليس من الرجولة أن يكون الرجل في بيته بسيطا، هذا ليس من الرجولة في شيء ولا علاقة لها بالرجولة، هذا أمر يعني كثير من إخواننا يفهمونه خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم سابق أمنا عائشة فسابقته وهي صغيرة السن في مقتبل عمره، فسكت النبي فترة من الزمن فسابقها عمل المسابقة مرة تانية فسبقها النبي، ابتسم النبي وقال هذه بتلك. هكذا كان شأن النبي في بيته، فلماذا هذه القسوة والمعاملة الشديدة؟ وأنا أسأل أي زوج عصيب في بيته أو شديد أو غليظ في بيته، ترضى هذه المعاملة من زوج أختك لأختك؟ بالتأكيد لا. لماذا ترضاها لزوجتك ولها أخوات؟ ألا نراعي الله تبارك وتعالى في بنات الناس؟ ألا نتقي الله فيهن؟ أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرقق الله صدره وأن يعيد إلى رشده، بالتأكيد هو مخطئ أيتها السائلة الكريم. طب معنا اتصال إسراء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
مرحبا.
أهلا بحضرتك، كنت عايزة أسأل حضرتك في سؤال.
اتفضلي.
أنا أخويا في عيد الأضحى اللي فات عمل حادثة.
نعم.
وبعد كده نقلوه المستشفى، فالولد اللي خبطه المفروض كان ينقذه، لا عشان يهرب خبطه تاني. وبعدين الناس جابوه ودوه القسم، انا اخويا راح المستشفى ومن ساعتها ما حد سأل فيه خالص.
تمام.
ودلوقتي يا فضيلة الشيخ احنا رحنا ساعتها لما عمل الحادثة رحنا القسم وكده، توهونا وقعد يقول ان هتاخد وقت واجراءات، فاحنا نسينا الموضوع وسيبنا الامر على ربنا سبحانه وتعالى. جالنا امبارح محامي وبيقول ان هو محبوس وعايزنا نطلعه وناخد فلوس. فاحنا دلوقتي مش عارفين نعمل ايه.
حاضر.
وهو إن شاء الله. مستشفى تعبان فترة ومحدش جه سأل عليه خالص.
نسأل الله أن يعافيه يا رب، آمين. نسأل سأجيبك إن شاء الله. حاضر.
ماشي.
نواصل الإجابة، اللهم آمين يا رب العالمين، إن اهد إخواننا أجمعين، آمين آمين يا رب. نقول طيب معنا عبد الله من البحيرة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب ربنا يصلح حالك ويحفظك إن شاء الله رب العالمين من كل سوء.
وإياكم.
كان عندنا واحد زي ما تقول نصراني كده مسيحي.
نعم.
فربنا أمن عليه كده ودخل دين الإسلام، خدناه لدار الإفتاء وده نطق بالشهادة وكتبناه نسبناه يعني على اسم أبا من أبائنا. فصلى صلاة الفجر مرة واثنين فزهق فرجع إلى دين النصارى تاني. فحلال قتله ده حضرتك والله، ايه رأي حضرتك فيه يعني ده؟
سأجيبك ان شاء الله. نواصل الإجابة ان شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الذي سأل قال حج الزوجة هل هو فرض على زوجها رغم انها تملك من المال ما تحج منه؟ أوضح فأقول ليس فرضا على الزوج ان يقوم بالإنفاق على الزوجة لأداء، هذا ليس فرض. فإذا فعل ذلك فهو فضل وتكرم ويؤجر عنه إن شاء الله، وخاصة إذا كانت الزوجة لا تملك المال، يعني زوجة لا تملك المال وزوجها مقتدر وعنده من المال ما شاء الله، أليس من الوفاء والبر أن نكرم هذه المرأة التي معنا سنين طويلة كما نقول على الحلوة والمرة، فنكافئها أن تؤدي حج بيت الله الحرام؟ يعني هذا ينبغي أن يكون كذلك. لكن إذا لم يفعل ذلك لا وزر عليه، لكن أرجو أن يكون التعامل بالكرم بالوفاء بالود بالحب بما علمنا به النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنا مشتاق للبيت هي مشتاقة، وليس ذنبها أن تحرم لأنها لا تملك المال، فأنت وسع الله تعالى عليك، فوسع عليها يوسع عليك، وأكرمها تكرم، وارفع من قدرها ترفع. هذا ما ينبغي أن ينتبه إليه إخواننا الأزواج لله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت تملك المال فتخرج من مالها وهو الأولى والأفضل إن شاء الله. نسأل الله أن يكرم الجميع يا ربي، اللهم آمين. أختنا الكريمة التي سألت أخوها عمل حادثة في العيد الماضي العيد الأضحى يعني، الراجل اللي ضربه بدل ما ينقذه عشان يهرب أن ضربه مرة تانية بالعربية، ويعني الناس مسكوه ودوه المحبس أو السجن القسم يعني، ولم يسأل عنهم أحد حتى هذه اللحظة. المهم جالهم محامي وقال لهم إن هذا الولد اللي ضرب أخوكم محبوس، وعرض عليهم مالا في مقابل التنازل. هل يجوز؟ آه نعم يجوز، حتى لو لم يسأل عنه أحد، حتى لو لم يسأل عنه. ننظر إذا كان أحدث به عاهة مستديمة فإنه يؤخذ من المال ما يقابل هذا. طيب الحمد لله أن أخونا ربنا حافظ عليه وعفاه، نشوف النفقات المادية التي تم إنفاقها عليه ويتحملوها، هذا أمر لا خلاف عليه، لكم هذا أن تأخذوه ويتم التصالح والتنازل إن شاء الله سبحانه وتعالى. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وإحنا نحمد ربنا إن الله سبحانه وتعالى أكرمنا في ابننا ولم الضربة تؤثر عليه فمات، فلا بأس ولا حرج أن تأخذوا المال في مقابل التنازل بإذن الله، بشرط ألا يكون مبالغا فيه أو مغالا فيه. إحدى النساء سألت وما أراد ذكر اسمها، زوجها يعمل نقاش لكن بيعمل في ديكورات المسلسلات والأفلام، عمله محرم شرعا، الدال على الخير كفاعله كذلك الدال على الإثم والمعصية كفاعله. هذا الأفلام والمسلسلات إنما تدمر الأخلاق والقيم، وكلنا يعلم هذا، صلى الله عليه وسلم. فأقول له خليك في دهان الشقة أحسن، يعني ما شاء الله رزق طيب لك ولأولادك بارك الله تعالى فيك. الأخ الذي سأل قال رجل نصراني دخل في الإسلام، ويعني بعد ما تمت الكتاب من ذلك وصلى الفجر أمس بعد كده رجع تاني. دائما ما ننصح ونقول الذي يدخل الإسلام ينبغي أن يمحص، بمعنى لا مجرد إنسان أتى نفرح به، حتى لو جاي كلهم يعني لا واحد ولا مئة ولا هم كلهم حيزودوا في الإسلام أبدا، سواء كان نصراني أو غير نصراني. لذلك إذا كان أتى حبا وكرامة في الإسلام أهلا وسهلا، ونبين له قبل أن يدخل أنك إذا دخلت وأردت الخروج منه صرت عندنا في عقيدتنا مرتد، والمرتد عقيدته القتل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا خلاف عليه. بل إن المسلم نفسه إذا خرج وارتد عن الإسلام إن كانت من شبهة أزلناها، نبين له الشبهات اللي علقت برأسه، نبين له مرة واثنين وثلاثة وأربعة إن ده ما ينفعش، لا أصر على ذلك قتل حدا بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يطلع لنا بقى الجماعة يقول لك إيه حرية لا حرية اعتقاد إيه وأنت عايزها كلها خربطة سمك لبن، ما ينفعش، ضوابط الله يرضى عنا وعنه. طيب هو يسأل ولي نعمل معاه نقتله؟ لا يجوز لكم قتله كأفراد، لا يجوز للأفراد إقامة الحدود، بل لابد من الرجوع إلى أولي الأمر، فأهيب بكم ألا تتعلقوا أو لا تعامل معه، لكن المحامي يرفع عليه قضية ويتم بالورق اللي موجود في هذا، يكون في حكم الله يرضى عنه عنك، لكن لا يتعرض له أحد، هذا الذي أنصحكم به بارك الله تعالى فيكم. أخرجت كفارة يمين نقود لشخصين لأني كنت لأعلم لابد من إطعام، ماذا أفعل إذا خرجت هذه النقود لفقراء ومساكين؟ يعني أتمنى أن تجزي إن شاء الله سبحانه وتعالى، كان أفضل الإطعام الله يرضى عنا وعن. هل طيب معنا اتصال آخر؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا،
كيف حالك يا شيخ؟
نعم الحال والحمد لله.
يا شيخ أنا عندي أنف عريض زيادة عن الطبيعي ومسبب لي عقدة نفسية، الناس كلهم يضحكوا أنا علي، فأريد أن أعمل عملية جراحية لا لتجمل بل لإعادتها لحجمها الطبيعي، هل هذا حرام؟ وأريد أن أسأل يا شيخ عن الحقن البوتوكس للأنف، فيا شيخ حرام أو حلال؟ وأريد أن لا أريد أن أتجمل بل إعادته إلى حجمه الطبيعي.
نعم.
وشكرا يا شيخ،
عزك الله. صاد من الغربية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
يا مرحب،
تفضل.
عندي مشكلة والنبي،
قل لا إله إلا الله
محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم، تفضل.
عندي زوجة، كان عندي زوجة أم العيال توفت.
نعم.
أنا عندي 50 سنة.
نعم.
أم العيال توفت، فقلت أمشي بالحلال وأتجوز على سنة الله ورسوله.
تمام.
فالنصيب وداني على كفر الشيخ.
نعم.
الزوجة اللي جاية على طول عايزة تروح بيت أبوها، على طول عايزة تروح بيت أبوها، متعلقة بأهلها زيادة عن اللازم. لدرجة أول ما دخلت كان لها مال هناك، جابت 10,000 جنيه هنا وما كانتش بتخلف، كانت متزوجه وما كانتش بتخلف، وجت هنا وربنا كرمها وصرفت عليها عشان تخلف من فلوس الخاصه اللي بعيالي، وربنا كرمها بولد والولد توفى واداها بنت دلوقتي، فالغلط لدرجه ان هي خدت فلوس من ورانا وبتقول ده حقي.
السؤال
انت معايا؟
السؤال ايه؟
السؤال انصح بايه يعني، تنصحه بايه الزوجه دي؟
حاضر اجيبك ان شاء الله. الاخ الكريم الذي سال يقول انفي عريض يسبب لي احراجا والناس بمجرد ما ينظرون الي يسخرون ويضحكون، اريد عمل اجراء عمليه جراحيه لا للتجميل ولكن لاعادته الى وضعه الطبيعي. اقول للسائل الكريم الذي يقرر ذلك اهل الطب، فاذا قالوا انه على غير الطبيعي ومشكله بالنسبه لك وانهم سيعيدونه الى الوضع الطبيعي لا باس ولا حرج، فلا ضرر ولا ضرار ان شاء الله تبارك وتعالى، لان بعض اخوانا قد يكون في نظرك انت عريض وهو ليس كذلك، او في نظر بعض الناس وليس كذلك. من الذي يحدد؟ اهل التخصص والصنعه وربنا جل وعلا، لان الانف مقاييس ربنا جل وعلا في القران علمنا اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاذا قالوا ان هذا على غير المعتاد وعاي على غير الطبيعي بالنسبه للناس، نعم جاز لك هذا والا فلا. الاخ الذي سال وقال يعني زوجة ام العيال ماتت ثم تزوجت وانا عندي 50 عام، تزوجت باخرى من قريه او محافظه اخرى، مشكله هذه الاخت انها تريد الذهاب الى اهلها على طول الوقت، ويعني هي متعلقه باهلها، وانجبت عليها او انفقت عليها الى ان انجبت ولد مات، انفقت عليها ولا ببنت اخرى، يعني ربنا اكرمنا ببنت منها، اخذت مبلغ من المال وقالت هذا حقي، ننصح به. انا انصح المراه التي تتعلق، ليس معنى كلامي قبل ان اجيب اننا نقطع المراه عن اهلها، خطا ما يقول هذا عقل، لكن المرأة بمجرد ما تتزوج يكون حكمها بزوجها، يعني لا تتحرك يمنة أو يسرة إلا بما يوافقه، يعني حسب ظروفه هو وليس حسب ظروف أهلها، ولا يجوز له أن يمنعها، يعني مش تيجي تقول له أنا عايز أروح كل يوم كل أسبوع، لا يملك ولا ظروفه تملك، إذن عليه أن تسمع وتطيع. لكن الملصقة بأهلها، لماذا لم تجلس بأهلها مع أهلها ولم تتزوج؟ هذا أمر. على العكس برضو أنا أقصد أخ الحبيب السائل، يعني بعض الرجال خلاص فكر أنه خدها يقطعها عن أهلها بقى، خلاص أهلك دول كان مرحلة ماضية، هذا إنسان مخرف وضال ولا يعرف شيئا عن شريعة الله سبحانه وتعالى، الذي ترضى لأختك رضاه لبنت الناس، هذا أمر لا خلاف عليه. فأقول للسائل الكريم اصبر عليها، اصبر عليها، وأقول لها تقل لها في زوجك وراعيه، ولا تغادري بيتك لبيت أهلك إلا بمرضاته برضائه وبالاتفاق بينك وبينه، فإذا كان يناسبه كل أسبوع خير وبركة، لا يناسبه كل 15 يوم، لا يناسبه كل شهر، لا يناسبه كل 6 شهور، حسب حاله، خاصة إذا تباعدت المسافات. لو أن المسافة قريبة لقلنا له لو ساعتين فيش مشاكل، لكن تباعدت المسافات ويحتاج أن يكون معك ولا يصلح أنك تسافر وحدك، فينبغي أن نراجع أنفسنا وأن نتقي الله تبارك وتعالى. ولا يجوز لك أن تأخذي مالا من ورائه بدون علمه تماما، إلا إذا كان مالك أنت، لكن من مالي هو لا يجوز. نسأل الله أن يصلح الأحوال يا ربي، اللهم آمين يا رب العالمين. هل إخفاء الزواج الثاني على الزوجة الأولى حرام شرعا خوفا من هدم البيت وبعد عن الأولاد؟ أنا بدي يعني أسأل السائل، لما انت يعني بتخفي لي، لا يخفى شيء الا اذا كان خطا، وانا هسالك اللي انت عملته ده خطا ولا صح؟ ان كان صوابا تخفي ليه؟ زيك انا نصيحتي لمن اراد ان يعدد وعنده القدره على التعدد بالضوابط الشرعيه التي اقرها القران واقرتها سنه الحبيب العدنان، لا للاخفاء. ومن البداية سأقول للدنيا بأسرها إني سأتزوج، إيه المشكلة؟ هل أنت بالزواج الثاني أو الثالث أو الرابع بالضوابط الشرعية وأؤكد، هل ارتكبت معصية؟ هل ارتكبت خطأ؟ هل ارتكبت كبيرة؟ إذا لماذا تخفي؟ لماذا تفاجأ المرأة أو يفاجأ الأولاد بأن حضرتك متزوج؟ ليه؟ اللي مش قد حاجة ما يعملهاش، ده واضح امر واضح من البداية. يعني بيت قائم نهزه في ثانية. طب نرتب بيت ليس ضدنا التعدد بالضوابط الشرعية، ولكن علينا ان نرتب لا يفاجئ اولاد وبيت ينهد عشان ابقى افتح بيت ثاني. خايف انها تزعل بقى، ده دوره هو، خايف ان تزعل دوره هو. انا بنقول لهم يا اخوانا ساتزوج، لن تقبل امرأة في الدنيا في الوجود ان يعدد زوجها عليها، هذا امر. لكن بيختلف حدته من امرأة الاخرى للتانية للتالتة. يعني في واحدة تزعل شوية وبتقر وما فيش ادنى مشاكل وتتعامل وتتعايش، واحدة ترفض رفض كله وخطي، لكن نيجي نخبي وبعدين يفاجئ الاولاد ابوهم يتجوز، يحصل هزة في البيت، شرد الاولاد. مين اللي شرد البيت؟ حضرتك. هذا لا يجوز شرعا. نسأل الله أن يهدي الجميع يا رب. اشتريت شقة من شخص فايدة بنكية 13% كل عام، وأنا اشتريتها من البائع لي بهذا الوضع، ولم أتعاقد أنا مع البنك، لكن أنا بدفع الأقساط للبنك. ودنك من ايه؟ ما هي رايح هنا ليه؟ هو أصلا هي أصلا من البنك من البداية. هذا ربا، هذا ربا، وكان عليك أن تسأل قبل أن تفعل. محرم المعاملة اللي وقعت فيها حرام. هل يجوز الكلام مع الخاطب بالهاتف للتعارف؟ وما شروط وحدود ذلك؟ ده احنا حطينا لها شروط وحدود كمان. نسألك الدعاء بتيسير الأمر وإصلاح القلب يا رب. هذا الكلام خطأ جملة وتفصيلا بين الخاطب ومخطوبته لا كلام، يعني أقصد بالتليفون. الخطيب أو الخاطب أجنبي عنه. الشرع يا أخي الكريم أباح لك دخول البيت بالضوابط الشرعية في وجود أحد محارمه، أبوها، أخوها، عمها، خاله. ولما أقول أخوها، أخوها كبير، مش عنده 10 سنين يضحك عليه بشوكولاتاية، لا كبير الله يرضى عنه عنك، بالغ فاهم واعي. في وجود المحارم بندخل، في عدم وجود المحارم ما ينفعش. طب أمها، نساء العيلة كلهم ما ينفعوش، لسنا من المحارم. طيب ادخل واجلس معه، ولا يجوز لك الانفراد بها. طب احنا نقعد في البلكونه في الشرفه وهم قاعدين في الاوضه، طب احنا قاعدين في الاوضه وهم قاعدين في الصال، طب احنا قاعدين في الصاله، كل ذلك محرم ولا يجوز. احنا جالسين جلسه واحده، الولد والبنت والاب والام العيل، مع وجود المحرم مع التزامها بزيها الشرعي الله يرضى عنا وعن ما عدا الوجه والكفين حتى يطمئن القلب لك ولها. لكن اكلمها في التليفون بقى ونقعد طول الليل قافل الباب وعمالين نحب في التليفون، وده كلام محرم شرعا لانها ليست زوجه لك. انت بتعمل ايه؟ وفي الاخر الاب بقى يبقى يضرب نفسه على فاتوره التليفون، يقول لك لا بتوع التليفون ظلمه. لا مش هم الظلمه، انت اللي ظلمت نفسك. البنت اللي قاعده ماسكه التليفون ليل ونهار وقافله الباب عليها، حرام شرعا ولا يجوز، لا ضوابط ولا حدود يا حبيبي. طب يا شيخ انا بتصل بالتليفون كده، قامت هي عشان ابلغ ابوها رساله، هي اللي ردت عليا. جميل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك؟ الحمد لله. اين ابوك؟ اعطوني، لا اكثر من هذا. لكن اتعامل ايه بقى وكلام الخيبات بقى مش ينفع نقول على هو. هذا لا يجوز شرعا، ولنتقي الله تبارك وتعالى. وخلي بالكم يا اخوانا، الخطبه مهما طالت الفتره الزمنيه لا تاتي بثمارها. ليه؟ لانه كل طرف من الطرفين بيتجمل، هو حريص. انا اقصد صاحب السؤال واحد صاحب السؤال، انا اتكلم على العموم. هو حريص ان يظهر باجمل صوره ويخفي العيوب، وهي كذلك. واول يوم جواز بيستبين الحال على حقيقته، الله فين اللي كان؟ لا ما اللي فات مات بقى. ربنا يهدي الجميع يا رب العالمين. هل يجوز ان تكشف المنتقب وجاء امام اخوال الزوج؟ لا لا يجوز. اذا كان كل من حل لنا الزواج منه لا يجوز ان احنا نرفع النقاب امامه ما دمنا قد انتقم. هذا ما يطمئن القلب ليه ومعالج جمهور اهل العلم، لانه يحل الزوج ما يحلش يحل، يبقى ما ينفعش. أحب الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم. إلى الملتقى إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة إن كان في عمرنا بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني. سؤالي داعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها.